أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الأمر الثامن يحتاج إلى مقدمة، أو الدليل الثامن، أنه عند المسلمين هذا الكلام بعد أن أثبت المصنف حفظه الله تعالى قضية التوحيد وصفات الخالق، ثم النبوة الخاتمة، ووصل إلى الإمامة الدينية، الآن الإمامة السياسية. الحديث في هذا الإطار، فلا يعترض أنه شخص لا يؤمن بإجماع المسلمين. الذي لا يؤمن بإجماع المسلمين يعني بدأ من هذا الفصل، يطالع الكلام مع من بدأ معنا من البداية إلى أن وصل إلى هذه النقطة، فيفترض أن ما تقدم تام وكامل، ونصل إلى هذه النقطة بناء على ما تقدم. هكذا ترتيب البحث. اتفق المسلمون على أنه لا تخلو الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جماعة تكون هي على الحق. يعني لا يعقل أن تكون الأمة جميعا ضالة من دون أن يكون فيها فئة تحمل الحق. هذا متفق عليه، متفق على استحالة امتناع وقوع هذا الأمر. لا يعقل وقوعا أن يأتي زمان يكون فيه كل الناس تاركين للإسلام، أمة الإسلام كلها تخرج عن الإسلام ولا يبقى على الحق أحدا. هذا منتف من أصله، لا بد أن تكون جماعة على الحق. طيب، هذا مفروغ عنه، مجمع عليه، متفق عليه، مع قطع النظر عن الاختلافات الاعتقادية والاختلافات الفقهية بين المذاهب. هذه النقطة محل اتفاق، اللي يعبر لا تجتمع أمتي على ضلال. طبعا لا تجتمع على ضلال يعني تتفق على شيء هو ضلال، لا أريد هذا المعنى هنا، أريد معنى قريب منه، وهي أنه لا تكون جميعها ضالة، ولو بعضها ضال إذ يتخذ الطريق أليف، بعضها ضال يتخذ الطريق باء، بعضها ضال يتخذ الطريق جيم ودال، المهم أنه طريق الحق لا يبقى فيه أحد، هذا لا يقع. إذن لابد أن تكون هناك جماعة محقة باقية موجودة مستمرة متصلة بيوم القيامة. طيب، الإمامة بالمعنى الديني، بالإمامة الدينية، قال بها شيعة أهل البيت ولم يقل بها جمهور المسلمين. الإمامة السياسية، قال بها شيعة أهل البيت ولم يقل بها جمهور المسلمين. الإمامة بمعنى أنه هذا الشخص كامل منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى وإلى آخره مما تقدم. طيب، الإمامة الدينية تبين أنها لابد أن تكون موجودة من خلال ما تقدم. من خلال ما تقدم أثبتنا أن الإمامة الدينية بهذا المعنى حق، وأن الذي لا يقول بها هو مشتبه، هو مخطئ. طيب، فإذن الجمهور، جمهور المسلمين غير الشيعة الذين لم يقولوا بالإمامة الدينية أو لا يقولون بالإمامة الدينية، بناء على ما تقدم من الأدلة نقول بأنهم مخطئون. طيب، نأتي إلى الإمامة السياسية. ادعاها الشيعة أن الإمام في الشؤون السياسية، يعني الحاكم المسلم، يكون منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى آخره. قال بها الشيعة، إما أن يكون كلامهم صح أو يكون كلامهم خطأ. فإن كان كلامهم خطأ، إذن تبين أن الأمة كلها على خطأ، الجمهور نفوا الإمامة الدينية وهم على خطأ، والشيعة ادعوا الإمامة السياسية وهم على خطأ، فتبين أن الأمة جميعا مخطئة، أنه لا يوجد عندنا جماعة تجمع الحق وتكون على الحق وتبني عليه وتعمل به، لأنه جماعة أنكرت الإمامة الدينية وهي مشتبهة مخطئة، وجماعة ادعت الإمامة السياسية وهي نفترضين مخطئة، إذ لو قلنا بأنه لو كانت الإمامة السياسية غير ثابتة فهي مخطئة أيضا، إذن ما بقي شخص إنسان جماعة تجمع الحق وتؤمن به، ولو من خلال أنه طائفة مشتبهة في الفقرة أليف وطائفة مشتبهة في الفقرة باء. المهم النتيجة أنه ليس عندنا حق اللي هو الإسلام الأصيل مجموع في مكان واحد، وهذا باطل قطعا، لأن الأمة لا يعقل لا يمكن أن تخرج جميعا عن الإسلام، بحيث يعني الإسلام المتكامل، بحيث لا يبقى على الحق منها جماعة. وبالتالي بما أن الإمامة الدينية ثابتة، يعني اشتباه من لم يقل بها محرز، فلا يعقل أن يكون الاشتباه في دعوة الإمامة السياسية، لأنه إذا كان هنا اشتباه أيضا لخلت الأمة عن الحق، فلا بد أن يكونوا على حق من هذه الجهة. قال حفظه الله تعالى: الثامن إجماع شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين يدينون بإمامتهم، بإمامة الأئمة في الدين، هم يعتقدون بأنه هؤلاء الأئمة عندهم إمامة في الدين وأيضا في السياسة، إجماعهم على أن الإمامة السياسية في أمور الدنيا إنما هي بالنص من الله تعالى. طيب هذا إما صح أو خطأ، إن كان خطأ صارت الأمة كلها مخطئة، لأنه جماعة لم يعتقدوا بالإمامة الدينية وهم مخطئون، جماعة اعتقدوا بالإمامة السياسية اللي هي بنص من الله تعالى، فإذا كان خطأ صار الكل مخطئ، وهذا غير مقبول، هذا لا يقع، ولا بد من البناء على أن إجماعهم مصيب للحق بعد ثبوت إمامة أهل البيت عليهم السلام في الدين ومرجعيتهم للأمة في شؤون الدين، وأن الذي ما قبل هذه المرجعية في شؤون الدين هو مشتبه مخطئ، إذ لو لم يكن إجماع الشيعة إجماع الإمامية مصيبا للحق ماذا يكون؟ يكون ضلالا، يكون خطأ، يكون اشتباها، لزم خلو أمة الإسلام من فرقة تحمل دعوة الحق وتدين به وتدعو له. الشيعة مخطئون في دعوة الإمامة السياسية، وغير الشيعة مخطئون في إنكار الإمامة الدينية، صار الكل مخطئ، صار الكل غير مجتمع على الحق. الشيعة يعني يكونون مخطئين، الشيعة لقولهم بأن الإمامة في الأمور السياسية في أمور الدنيا بالنص ومفترضين هذا خطأ، والجمهور لإعراضهم عن أهل البيت عليهم السلام وعدم رجوعهم إليهم إلى أهمة أهل البيت في الدين، وهذا خطأ بحسب ما تقدم من الأدلة، صار الكل مخطئ. إذن أين الجماعة الحق؟ والحال أنه لابد أن يكون هناك جماعة حق، إما التي أنكرت الإمامة الدينية أو التي ادعت الإمامة السياسية، والحال أن التي أنكرت الإمامة الدينية مشتبهة قطعا بالأدلة المتقدمة وما هو أكثر منها بكثير، هذه فقط نماذج، إذن هذه مشتبهة لابد أن تكون تلك على الحق لكي تبقى هناك جماعة على الحق. ويأتي في أواخر الكلام في المقام الثاني عند الكلام في شروط شرعية نظام الشورى امتناع ذلك، لا يمكن أن يقع هذا الأمر، لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لا في السابق لا في الحال الحاضر ولا في المستقبل، أن تكون جميع أمة الإسلام مشتبهة ومخطئة، وأنه لا بد يعني هذا الذي تقدم، وأنه لا بد من وجود فرقة ظاهرة في الأمة تدين بالحق وتدعو له، هذا من الثوابت المعلومة المحرزة، وإن شاء الله سيأتي. هذا الدليل الأخير. الآن يبحث بنحو المقارنة بين الرؤية الإمامية ورؤية الجمهور. يلفت إلى أنه هناك مسلكان في هذا المبحث. المسلك المعروف هو أنه المتكلم من جهة الذي يريد أن يثبت الإمامة في الدنيا، الإمامة السياسية، يحاول أن يبين فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويبين أن الآخرين لا يصلون إلى هذه المرتبة ولا يستحقون هذا المنصب وهذا المكان وهذا المقام. وهذا يؤدي إلى نوع مشاحنة. الطرف الآخر أيضا يأتي ببعض النصوص التي فيها بعض الفضائل، ويريد أن يثبت رفعة رموز الذين هم تسنموا المناصب السياسية، ويتألم من الطرف الآخر الذي يحاول أن ينتقص منهم، أن يبين بعض القضايا التاريخية التي صدرت منهم إلى آخره، وهذا يوجب النزاع والمشاحنة. ثم الطرف الآخر الذي يثبت الإمامة السياسية للجمهور يحاول أن يقول أنه يعني المسلمون كلهم اشتبهوا، يعني صحابة رسول الله اشتبهوا، ويحاول أن يركز على إجماع الصحابة وعدالة الصحابة، وأنه لا يعقل أن يصدر منهم هذا الخطأ الفظيع بهذا الشكل، وتحصل المنازعات ويطول الحديث. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يركز عليه المصنف حفظه الله تعالى هو أنه يحاول أن يقارن بين النظريتين. يقول بالنتيجة الإسلام دين عبادة فقط تشريعات صوم وصلاة، أو دين حياة تنظيم الحياة جميعا بجميع مرافقها وجوانبها، الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، والجانب العام، جانب الحكم. الذي يقول لا، في رأيي أنه الإسلام فقط عبادة صوم وصلاة وليس فيه شيء آخر. هذا يجب أن نثبت له أولا أن الإسلام شامل، تثبت له شمولية الإسلام، وأنه جاء ليغطي جوانب الحياة. طبعا هذا حديث أيضا يحتاج إلى تفصيل وإلى استدلال بنصوص دينية. عموم المسلمين كسيرة كتسالم فيما بينهم يرون عموما بشكل عام، لا أقول كل واحد منهم، بشكل عام يرون جانبا من القدسية، يرون صبغة وبعدا دينيا لمنصب الخلافة، لمنصب السلطان الديني المسلم، ولذا يحرمون الخروج عليه، يوجبون نصرته إلى آخره، يقدسون الرموز الأولى التي كانت التي حكمت بعد رسول الله. فهنا هناك رؤية إسلامية عامة، هناك نوع من التسالم على أن هذا المنصب له بعد إلهي، له جنبة دينية. من أبعاد الإسلام جنبة أخرى من جنبات الإسلام، وأن الحكم حقيقة من الحقائق التي غطاها الإسلام في تشريعاته وفي رؤيته وفي منظومته العامة. بناء على هذا الاتفاق، بناء على هذا التسالم، تأتي نظرية الإمامية تقول الله سبحانه وتعالى كما نظم حياة الناس في بعدها الفردي من تطهير ومن صلاة ومن حج وصيام وإلى آخره من أحكام شرعية كثيرة، كذلك نظم الحياة العامة وجعل على رأس الأمة حاكما عادلا معصوما تقيا ورعا عالما إلى آخره من مواصفات الكمال، بحيث يؤدي هذه الرسالة في أفضل صورها، بأفضل صورها، على أفضل ما يكون. هذه نظرية الإمامة عند الإمامة السياسية عند الشيعة. المصنف يقول لنقارن هذه النظرية مع نظرية الجمهور الذين يصححون كل ما وقع. هسه بيعة سقيفة نقول صحيحة وشرعية وإسلامية، الوصية من الأول للثاني من أبي بكر لعمر قل صحيحة وشرعية وإسلامية، جعل الشورى في ستة وأنه ثلاثة إذا اختاروا واحدا الباقي يقتل، هذه أيضا هو الذي اختار الستة طبعا مو المسلمين اختاروا الستة، هذه أيضا صحيحة وشرعية وإسلامية وإلى آخره. كل ما يحصل هو صحيح وشرعي وهو إسلامي. نحن بهذه الطريقة عندما ندعي الشرعية نضفي الشرعية لكل ما صدر. صحيح نحن حفظنا هذه الرموز التي يحترمونها، حفظنا لها مكانتها ونزهناها عن الخطأ والاشتباه، أن ما صدر منها لم يكن خطأ، ما صدر منها لم يكن اشتباه. جيد نفترض نجحنا في هذه المهمة، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه شوهنا صورة الإسلام، نسبنا النقص للمشرع لله سبحانه وتعالى، بحيث الذي ينظر للإسلام يقول هذا الدين من الله، هل هذه الخلافة هي الخلافة الإلهية؟ هل الله يرضى بهذا؟ فإذا قلنا لا تبين أنه بعض المتقدمين مشتبهون، إذا قلنا نعم الله يرضى بهذا وهو هذا الإسلام راح نخرج الناس عن الإسلام، لأنه شوهنا صورة الإسلام، ننفر الناس عن الإسلام، لأن الناس بفطرتهم يدركون أن هذا الظلم، أن هذا باطل. تسليط هؤلاء الناس كيفما اتفق على رقاب الناس، وجعل هذا التسليط منسوبا لله سبحانه وتعالى، أن هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويحرم عليك أن تخالفه، فالشخص يقول إذا كان هذا الدين فبعد ما أريد الدين، لأن هذا خلاف الفطرة الإنسانية السليمة. فنحن لمعنا صورة جماعة من الناس، ولكن شوهنا صورة الإسلام العزيز الذي هو أهم من الكل، ونسبنا هذا النقص المشين نسبناه لله سبحانه وتعالى. فإذن نحن نسأل الآخر أنه ما هي نظريتك؟ النظرية التي تقبل أن تكون منسوبة للإسلام. هذا عموم ما يريد المصنف حفظه الله تعالى. قال المطلب الثاني في المقارنة بين اتجاه الإمامية واتجاه الجمهور، والمهم في المقارنة والمهم في المقام أن المقارنة بين الاتجاهين المتقدمين في الإمامة لا ينبغي أن تعرض هذه المقارنة على أساس المقارنة في استحقاق الإمامة بين شخصين، أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يستحق الخلافة أو أبو بكر كان يستحق الخلافة، أيهما أولى، أيهما صاحب فضائل أكثر، أيهما أعلم، بين شخصين أو أشخاص محدودين كأمير المؤمنين عليه السلام أو أهل البيت صلوات الله عليهم أو بني هاشم عموما في جانب، والخلفاء الثلاثة الأولين أبو بكر وعمر وعثمان أو المهاجرين أو السابقين أو الصحابة عموما من جانب آخر. بالنتيجة ليكون البحث بحث شخصي، هذا البحث الشخصي يؤدي إلى المشاحنة، لينجر ذلك هذا الأمر وهذه المقارنة وهذا العرض للمسألة ينجر للنزاع في عدالة الصحابة. أنت تقول أنهم اختاروا أبو بكر وهم على حق، هذا يقول لا كان ينبغي أن يختاروا أو يقبلوا بعلي بن أبي طالب، يقول لا يعقل أن يشتبهوا، كيف يمكن أن يرضوا بالباطل إلى آخره. وفي التفاضل بين أطراف الخلاف ومناقبهم ومثالبهم، في مقابل المناقب قال مثالب، يعني الأخطاء والأمور التي وقعوا فيها ما كان ينبغي أن يقعوا فيها، وفي سيرتهم الذاتية أيهم قاتل أكثر، أيهم كان أشجع، أيهم قال عنه رسول الله كذا وكذا، وغير ذلك من الأمور الجانبية التي استثارت العواطف. طبعا هذه الجماعة تعشق من تعتقد بحقيته في الخلافة، وتلك الجماعة تعشق من تعتقد بحقيته في الخلافة، التي استثارت العواطف واستغرقت مؤلفات كثيرة مع إغفال النقطة المهمة في المقارنة، فأهملت رأسا. النقطة المهمة أنه ما هي نظريتكم، ما هو مبناكم الذي تنسبونه إلى الإسلام؟ أو ذكرت هذه المسألة، هذه النقطة المهمة ذكرت ذكرا عابرا من دون تركيز عليها ومن دون أن تعطى حقها المناسب في البحث والملاحظة. فإن المسلمين قد أجمعوا على شرعية الإمامة وأهميتها. إذن نحن نتحدث من هذا المنطلق، أن الإمامة ذات بعد إلهي ديني إسلامي، هناك نظرة ورؤية إسلامية للحكم. قد أجمعوا على شرعية الإمامة وأهميتها، بل شرفها وقدسيتها لأهمية آثارها باعتبار أنها نظام الأمة، لأهمية آثارها وأحكامها كوجوب، ماذا قالوا؟ وجوب بيعة الإمام، معرفة الإمام، طاعة الإمام، حرمة الخروج عليه، ووجوب نصرته على من بغى عليه وخرج عن طاعته، إلى غير ذلك من مسائل تذكر في هذا الباب. وهذا كاشف عن دينية وإسلامية هذا المنصب. هذا المنصب منصب ذو بعد ديني وذو بعد إسلامي، وغير ذلك مما هو مذكور في محله وقد تقدمت الإشارة إليه آنفا. وأنه لا بد مع ذلك من جعل الشارع الأقدسي لها، أن الله سبحانه وتعالى ما ترك هذا الأمر فارغا من جهة التشريع وليس من جهة اختيار الأفراد، هذا الطريق الأول تركناه، من جهة أن الإسلام هل شرع شيئا في هذا المجال، هل قال كلمته في هذا المجال أو لا؟ الجواب نعم، اتفقوا على ذلك، جعل الشارع الأقدس لها، من وأنه لا بد من جعل الشارع الأقدس لها وتنظيمه لأمرها. كيف ينظم أمرها؟ إما تأسيسا، يعني هو من البداية يقول فلان هو الخليفة، أو إمضاء، إمضاء يعني يقبل ما هو موجود، الناس يختارون وهو يقول قبلت اختياركم، هذا يسمى إمضاء على الاختلاف، ما نريد ندخل بالتفاصيل الآن. إما تأسيسا بنصه على الإمام، الله تعالى يقول هذا خليفتكم وهذا خليفتكم من بعده فاسمعوا له وأطيعوا، أو بإمضاء إما تأسيسا أو إمضاء بإقراره، الله سبحانه وتعالى يقول قبلت اختياركم وهذا الذي بايعتموه أنا أجعله خليفة عليكم، بإقراره بيعة المسلمين لهذا الشخص أو نحو ذلك، مو مهم الآن هذه التفاصيل، المهم أن هذا المنصب له نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وحيث كان الإسلام هو الدين الخاتم للأنبياء، يختم الديانات، خاتمة الديانات، والباقي في الأرض ما بقيت الدنيا، أن الإسلام يتصل بالقيامة، والمفترض فيه تشريعا أن يكون هو الحاكم في الأرض باعتبار ما أهمل هذا الجانب، وأنه غطى التشريعات التي تبين كيفية اختيار الحاكم الذي يكون حاكما شرعيا، ويجب بيعته، معرفته، طاعته، ولا يجوز الخروج عن طاعته إلى آخره. من جهة التشريع طبعا، نتيجة يكون موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج مسألة ثانية، والمفترض فيه تشريعا أن يكون هو الحاكم في الأرض، فلا بد أن يتضمن في جملة تشريعات هذا الإسلام أن يتضمن تشريع نظام الحكم، تشريع نظام للأمة صالح للتطبيق، طبعا لا بد أن يكون صالح للتطبيق، ولا ليس مجرد أمور مثالية، لأن هذه الديانة يراد أن تكون منهاجا وصراطا للناس، صالح للتطبيق، صالح للتطبيق ولحكم الأرض باستمرار، ولا يختص بأفراد أو جماعة مخصوصة، أنه في العشر سنين الأولى يعين حاكم بعد يترك الأمة، ليس كذلك. أن هذا الدين ما مختص بالعشر سنين الأولى ولا العشر قرون الأولى، هذا ممتد إلى آخر الأرض، ولا يختص بأفراد أو جماعات مخصوصة تنتهي لا بقاء لها مهما كان شأنها وعظم قدرها. بالنتيجة الإسلام ما مختص بها، الإسلام نظرته شمولية إلى آخر الدنيا، وهو المناسب لما هو المعلوم من كمال الدين وشموليته تشريعا. هنا ألمح إلى أنه قد البعض يشكك أنه من قال أن الإسلام غطى هذا الجانب، ألمح فقط ما دخل بالتفاصيل، لأن القضية متفق عليها عموما فما دخل في تفاصيلها، بناء على أن تمامية الإسلام شمولية الإسلام فلا بد أن يكون قد غطى هذه القضية التي هي على أعلى درجات الأهمية، ليست أمرا عاديا، ليست أمرا فرعيا جانبيا هامشيا، أمر في غاية الأهمية، فلا يمكن أن يتركه الدين الخاتم، الدين التام، الدين الكامل الشامل، آخر الأديان. وهو المناسب لما هو المعلوم من كمال الدين وشموليته تشريعان، كما تضمنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن شاء الله بقية الحديث مع بقاء العمر والتوفيق تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.